أما بعد، فهذا أوان الشروع في القراءة أو في تكملة القراءة في متن عقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. مما يجب الإيمان به العرش والكرسي. العرش عرش رب العالمين، العرش الذي تمدح الرب سبحانه وتعالى بربوبيته له، رب العرش العظيم، ذو العرش العظيم، وأضافه تعالى إلى نفسه العرش، عرش الرحمن، وجاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثرة، يعني غاية في الكثرة، وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيم وكريم ومجيد على إحدى القراءتين، ذو العرش المجيد، وأخبر بأن له حملة، العرش له حملة، الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأخبر سبحانه وتعالى عن استوائه على العرش، وجاء في السنة وصف القرآن وصف العرش بأنه فوق السماوات مثل القبة، وكذا، وأيضا بأن له قوائم، وكل هذا يجب الإيمان به من غير تعديد لكيفيته، فنحن مع هذا كل لا نتصور كيفية العرش، غيب، لكن مجموع الأدلة يدل على أن العرش هو سقف العالم، فوق المخلوقات، فوق السماوات، وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش لله، ويثبتون استواءه على العرش، ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش من منطلق الإيمان بالله وبكتابه ورسوله. وأما المعطلة نفات العلو أو نفات الصفات كالجهمية، نفات جميع الصفات، فإنهم لا يثبتون العرش، أو يتأولون النصوص التي فيها، يتأولونها، يعني في الحقيقة لا يثبتون حقيقة العرش التي دلت عليها النصوص، فيفسرون العرش بالملك، ثم استوى على العرش استولى على الملك، يعني فالعرش عبارة عن كل المخلوقات. ورد عليهم كما عندكم في الشرح، تجدون هذا في الشرح معناه، رد عليهم بأن هذا لا يستقيم، هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد من وصف العرش بأن له حملة، الذين يحملون العرش، يحملون العرش الملك، هذا ما يستقيم. نفس الحملة هم من جملة الملك، من جملة ملك الله. وفي الحديث فإذا موسى باطش بقائمة العرش هذا لا يستقيم تفسيره بالملك. وهذا من تحريفات أهل البدع، من تحريفات تفسير العرش بالملك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالعرش وبما ورد في الكتاب والسنة من صفات العرش، ويؤمنون باستواء الله على عرشه بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار، وأنه تعالى فوق العرش. وأما الكرسي فلم يرد إلا في آية واحدة، آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله كما صح بذلك الحديث. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، سميت بهذا لذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه، فأضاف الكرسي إليه. وإضافة العرش للرحمن أو إضافة الكرسي لله هو من إضافة المخلوق إلى الخالق، وفي هذا تشريف، تشريف للعرش وتشريف للكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهما مخلوقان، ورد في السنة ذكر الكرسي، وأن العرش أعظم منه، كما في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات، كحلقة في فلات. فالعرش عظيم وواسع مع سعة العرش، مع سعة الكرسي، فالعرش أعظم منه. وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية، فقيل كرسيه علمه، وعلى هذا التفسير فلا يكون في الآية دلالة على إثبات الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه وشيء يعني موصوف بالسعة، سعة السماوات والأرض. وقيل وفسر الكرسي بالعرش، وعلى هذا فليس هناك شيئان، ما هو إلا العرش. والثالث هو المشهور عن ابن عباس، وعليه وهو المشهور من مذهب أهل السنة، إن الكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. هذا هو المشهور الذي عليه أهل السنة والجماعة، إن الكرسي غير العرش. فهذا أرجح الأقوال في تفسير العرش، في تفسير الكرسي أرجح. وبهذا يتبين إن أمر العرش أعظم من الكرسي بكثير، كما يظهر ذلك من ورود النصوص بذكر العرش وتنوعها. والله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، هو العلي بكل معاني العلو، فهو فوق جميع المخلوقات، له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه. فالمخلوقات كلها صغيرة صغيرة في جانب عظمته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، الجملة الثانية.
قال رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه.
يقول وهو مستغن عن العرش، الله خلق العرش وخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش في 6 مواضع من القرآن فيها أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، وفي الموضع 7 الرحمن على العرش استوى، استوى على وارتفع واستقر وصعد على العرش. واستواءه على العرش لا يستلزم حاجته إلى العرش، بل هو مستوى على العرش مع غناه عن العرش، هو غني عن العرش، مستغن عن العرش وما دون العرش، هو الممسك للعرش، هو الممسك للسماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الممسك للعرش. فليس استواؤه على العرش كاستواء المخلوق على ظهر الفلك والأنعام ونحوها من المراكب. المخلوق مفتقر إلى ما هو مستوي عليه، مفتقر عليه، بحيث لو عثرت الدابة سقط المستوي عليها، ولو غرقت السفينة كذلك سقط من عليها، فهو مفتقر إلى ما هو مستوي عليه، محتاج معتمد، والله بخلاف ذلك. فاستواءه على العرش لا يستلزم افتقار ولا حاجة إلى العرش، بل هو مستغن عن العرش وعن كل شيء، هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا وتوهموا أنه إذا كان مستويا على العرش لزم أن يكون استواءه كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق. ولا يظن ذلك إلا جاهل ضال. فاستواءه على العرش صفة فعلية من صفاته، من جملة أفعاله، وليس هو كاستواء المخلوق كما هو كما يقال مثل ذلك في سائر الصفات. فكما أن علمه ليس كعلمنا ولا قدرته كقدرتنا ولا سمعه وبصره ولا رؤيته كرؤيتنا للأشياء، كذلك استواءه على العرش ليس كاستوائنا، بل صفاته مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين. يقول المؤلف رحمه الله: مستغن عن العرش وما دونه، وهو مستغن عن العرش وما دون العرش. يقول بعدها: محيط بكل شيء،
بكل شيء وفوقه،
محيط بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء. الله وصف نفسه بالإحاطة في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، لأتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وفي الآيات الأخرى: والله بما يعملون محيط. وقال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الذي جاء في القرآن، الإحاطة العلمية، محيط علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، والله بما يعملون محيط، والله من ورائهم محيط. والإحاطة العلمية تعني أنه لا يخرج عن علمه شيء، علمه محيط. الشيء المحيط بغيره هو الذي يكون بالنسبة له من جميع الجوانب، محيط به من جميع جوانب. فعلم الله محيط بكل شيء، فهو محيط بكل شيء علما وقدرة، فإنه على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. أما إحاطة ذاتية بمعنى أنه كإحاطة الفلك بما فيه، فلا، الله فوق كل شيء وليس في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، بائن من خلقه. تسمعون هذه الكلمة، هذه اللفظة في كلام أهل السنة: بائن من خلقه، يعني أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يقول محيط المؤلف، يقول: محيط بكل شيء، يقول: وفوق. الشارع يقول في بعض النسخ بدون واو: محيط بكل شيء فوق. وحينئذ تكون المعنى: محيط بكل شيء هو فوقه. إذن فلا تفيد، فلا تفيد كلمة فوقه الفوقية، محيط بكل شيء فوقه، يعني هو فوقه. وأما على النسخة التي مشى عليها الشارع وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، تكون مفيدة لمعنى آخر، يعني محيط بكل شيء وفوق كل شيء، تكون الجملة مفيدة لأمرين، لإثبات الإحاطة وإثبات الفوقية. محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما الفوقية فقد جاء ذكرها في القرآن في مواضع، من قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، في موضعين: يخافون ربهم من فوقهم. وهذه الآيات أو وصف الله بالفوقية وفي السنة: والله فوق العرش، فوق. والفوقية القول فيها كالقول في العلو، والفوقية هي ثلاثة أنواع كالعلو. العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر يعني وهو صوب الكمال، وعلو القهر بكل شيء. كذلك الفوقية يقال فوقية الذات والصفات، فوقية الذات والصفات، وفوقية القهر، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. فوقية القدر هي فوقية الصفات. والنزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو في علو الذات وفوقية الذات فوق كل شيء. فإن نفاة العلو ونفاة الفوقية يفسرون هذا بفوقية القدر، يقولون قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هذه كقولك الذهب فوق الفضة. الذهب فوق الفضة من حيث إيش؟ من حيث القدر والقيمة. وآيات الفوقية هي من جملة الأدلة على علو الله تعالى بذاته، فالله فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويخافون ربهم من فوقهم. وصفة العلو، علو الله بذاته فوق المخلوقات، هذه أدلتها كثيرة جدا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إنها أنواع، ولا سيما ابن القيم يعني فصلها أنواع متنوعة، نفس الأدلة أنواع، كل نوع تحت أفراد. فمن ذلك مثلا قل من أدلة العلو التصريح بوصفه تعالى بالعلو، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، في آيات كثيرة. ومنها التصريح بالفوقية مثل هذه الآيات، ومن التصريح بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أين الله؟ قالت: في السماء. ومن أدلة العلو الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه، بل رفعه الله إليه، لعروج بعض المخلوقات إليه، تعرج الملائكة والروح، صعود بعض الأمور إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك أدلة متعددة. بل من استدلال مما يستدل به أهل السنة على علوه تعالى الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده يسبحون له بالليل والنهار ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون إن الذين عند ربك لا يستكبرون. نعم آيات في هذا متعددة. عنده يستدل أهل السنة بهذا على العلوم لأن هذا يدل على أن على خلاف ما يقوله المبتدعة نفاة العلو لأن الذين ينفون علو الله يقولون إنه في كل مكان وإذا كان في كل مكان تعالى الله عن ذلك فهل يكون بعض المخلوقات عنده دون بعض؟ لا ما في تصبح كل المخلوقات عنده لأنه في كل مكان فلا يختص الملائكة بقرب ولا يختص أحد من الخلق بقرب منه ما في قريب وبعيد. إن الذين عند ربك إذا الله ليس في كل مكان وإذا لم يكن في كل مكان وهو كذلك فلا بد أن يكون في أكمل الأمور والأحوال أن يكون في العلو لا في السفل. كما يستدلون بالسؤال عنه بأين يعني من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله بذات على خلقه السؤال عنه بأين كما قال عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله يعني نفات العلو يقول يعني عندهم أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين بأين إنما يسأل بأين عمن هو في مكان وعندهم أن الله ليس في مكان. ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتشبيه يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان يعني ما فيه. على ما كان هذا التعبير يتوصلون به إلى نفي الاستواء على العرش وإذا قلنا إنه تعالى ليس في كل مكان بل هو في العلو فلا يعني ذلك أنه في مكان موجود محيط به بل هو فوق العالم وليس فوق العالم كله موجود إلا الله تعالى. فالله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بائن من خلقه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فتضمنت الجملة أعني قول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه إثبات صفة الإحاطة وإثبات الفوقية له تعالى إثبات العلو لله تعالى. وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب لأنه تعالى مستو على العرش بل إن أدلة يعني نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما يستدل به على العلو على علو الله تعالى بذاته. هذا ما يتعلق بقول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه.
وقد أعجز عن الإحاطة خلقه
يقول وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أعجز الخلق عن أن يحيطوا به فلا يحيطون به علما، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. العباد يعلمون ربهم، يعرفونه به يعني بهدايته لهم. بما ركزه في بطنهم وبما أوحاه إلى رسله، ومع ذلك هم لا يحيطون به علما. يقول أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا يحيط العباد بما له من الأسماء وبما له من الصفات، ولا يحيطون علما بذاته، ولا يحيطون بكيفية ذاته وكيفية صفاته، لا يعلمون شيئا. وكذلك في الرؤية، وإن رأوه لا يحيطون به رؤية، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. وهذا ما يشير إليه المؤلف بقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. نقول نحن أهل السنة إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما أخبر بذلك في كتابه، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكما أخبر بأنه كلم موسى تكليما كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وفي هذا فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسى، فموسى خليل الله، وموسى عليه وعلى إبراهيم وعلى نبينا الصلاة والسلام موسى كليم الله، وإبراهيم خليل الله بنص القرآن. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال فإن صاحبكم خليل الله. وهذا راجع إلى أن أهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله، فيقول إن الله يحب ويحب على حد قوله تعالى يحبهم ويحبون، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويكلم ويتكلم، فيثبتون صفة المحبة وصفة الكلام. والخلة هي أكمل المحبة، فإبراهيم خليل الله يعني أنه حبيب له من محبة الله أكملها. له من محبة الله ما يتبوأ به هذه المنزلة، منزلة الخلة التي هي أعلى درجات المحبة. ونبينا خليل الله أيضا، فإبراهيم ومحمد هما الخليلان، هما خليلان لله، وأما ما ورد من أن إبراهيم ما ورد في 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 حديث أن إبراهيم خليل الله يقول وأنا حبيب الله، فهذا عند حديث ضعيف، وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل الغلو فيسمون الرسول حبيب، حبيب الله، حبيب الله. وكأنه وكأن المحبة عندهم أعلى من الخلة، وهذا خلاف اللغة وخلاف دلالات النصوص، فالمحبة ثابتة للأنبياء والمؤمنين والملائكة كلهم، كل على منزلته من محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المقسطين. فالمحبة مشتركة بين سائر المؤمنين، كل له حظه من محبة الله بحسب إيمانه وتقواه. فوصف الرسول بأنه حبيب الله فقط ليس فيه يعني خصوصية ولا تمييز، فكل مؤمن هو حبيب لله، يعني محبوب لله، يعني محبوب لله. فأهل السنة والجماعة يثبتون أو يقولون بأن إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، ويثبتون لله صفة المحبة وصفة الكلام والتكليم. والأدلة على إثبات صفة المحبة كثيرة في القرآن كما تقدم، وكذلك صفة الكلام، ففي القرآن آيات كثيرة فيها إثبات صفة الكلام لله، تارة بلفظ القول، وقال الله لا تتخذوا، وإذ قال ربك للملائكة، وتارة بلفظ التكليم، وكلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، منهم من كلم الله، ومنها بلفظ النداء، وناديناهم وناداهما ربهما. والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون هذه الصفات، فالجميع يقولون إنه لا يحب ولا يحب، لا يحب، لا يحب أحد ولا يحب، لأن المحبة ميل الشيء إلى ما يناسبه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. وهذا تفسير إن صح أن يكون تفسيرا للمحبة يختص بمحبة المخلوق، فالمحبة معنى معقول هو ضد البغض، والله تعالى أخبر بأنه يحب أولياءه، يحب المؤمنين والمقسطين والتوابين، وأخبر بأنه ينقت الكافرين، مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ثم نفاة المحبة، منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام، أو يفسرها بنفس النعم المخلوقة، ويفسر البغض بإرادة الانتقام أو بنفس العقوبة. المهم نفي حقيقة المحبة على الله. وينفون محبة المخلوق لذات الخالق نفسه سبحانه، ويقول إن المحبة هي محبة ثوابه أو محبة طاعته، إنما المحبة لا تتعلق إلا بالمخلوق. ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة واحدة، من جهة المخلوق، كالصوفية يبالغون في إثبات محبة المخلوق حتى يعبرون عن محبتهم لله بالعشق، يعبرون عنها بالعشق. وكذلك الفلاسفة يطلقون حتى العشق على الله، يقول عاشق عشق معشوق، عقل عاقل معقول،